حدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة طوارئ تمثلت بوقف الإجازات في كافة الوحدات القتالية جوا وبرا وبحرا، وكذلك في كافة تشكيلات التدريب، إضافة إلى رفع جهاز الشباك مستوى حراسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة. كما ألغت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما تلقت عشرات المصانع التي تحوي مواد خطرة في الشمال على الحدود مع لبنان أوامر بالإغلاق. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بأمن الكيان الصهيوني ضد تهديدات إيران وفصائل محور المقاومة. بايدن وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو شدد بالوقت ذاته على أهمية وقف التصعيد والعمل على تهدئة التوترات في المنطقة حسب زعمه. هذا وقد بحث الجانبان تقوية الأساليب الدفاعية الإسرائيلية أمام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، من ضمنها إرسال قوات أمريكية إضافية للمنطقة. هذا وكانت إدارة بايدن قد أعربت عن قلقها من الهجوم الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة على الكيان الصهيوني ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران. قالت مصادر قطرية أن جثمان الشهيد إسماعيل هنية سيوارى بعد صلاة الجمعة اليوم وإقامة مراسم تشييع بحضور شعبي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية. وقد وصل جثمان الشهيد هنية يوم أمس إلى العاصمة القطرية قادما من إيران، حيث كان عدد من قادة حركة حماس باستقباله وبحضور زوجته. وكانت شوارع العاصمة طهران قد شهدت بالأمس مراسم تشييع كبيرة لهنية بحضور رسمي وجماهيري واسع بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمانه بإمامة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. انطلقت في عدة محافظات يمنية كصعدة وريما ومارب وتعز التظاهرات الأسبوعية المليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وقدم بيان مسيرات محافظة صعدة التعازي للشعبين اللبناني والفلسطيني وفصائل المقاومة في البلدين باستشهاد القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، مضيفا أن الجريمتين نفذتا بأوامر أمريكية. وشدد البيان على أن هذه الاغتيالات تأتي بسبب هزيمة الكيان بغزة ومحاولته لاستعادة مكانته بعد الضربات التي تلقاها من جبهات الإسناد، داعيا فصائل المقاومة للرد على الاحتلال مقابل هذه الاعتداءات. موجز انتهى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
موضوع المحاضرة:
في تفسير قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
هذه الآية الكريمة نزلت من بعد آية الأنفال. آية الأنفال شاركوا بها الصراع بين مجاميع من الذين حضروا في الواقعة الحربية في واقعة بدر. كأنه الصحابة في واقعة بدر كانوا أقسام، قسم من عندهم كان إلى جانب النبي يحرس النبي، فمجموعة كبيرة ملتفين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش لحقوهم وجمعوا الأموال السلب والنهب جابوا، فدول صار صراع ما بيناتهم. هذول اللي جمعوا الأموال قالوا إحنا حويناها، إحنا جمعناها بالمعسكر، فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا، مو بس حقكم، أنتوا جمعتوا، إحنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا، وكانت النتيجة لازم تكون إنا جميعا. هذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا إحنا أيضا كان بوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن إحنا ما ممكن نترك النبي، فإحنا أيضا معكم مشتركون. فصار نزاع. في الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال. على العموم أنا سموه بصدد تحديد الأنفال، الأنفال أشياء كثيرة، لكن بصدد أن الآية نزلت بها السبب، أن ذولت نازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي، من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. زين، من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب شنو هو؟ ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس إلى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا إذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذن إش كم فلس حصلوها من الغنيمة، يهذني إيش كان فلس اللي حصلوهم من الغنيمة، شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا، إيش قد راح يظلن وياهم، يهذني يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحل إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق، إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. الخطر واحد طبع على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي ما حد العلم، يعني العلم شنو حده، او بتعبير اخر ما هو العلم؟ الامام اجاب بالعلم الذي ينتهي الى عمل، قال له انا اقول لك اكو اربع كلمات تبتلهن اذا اني ثمرت العلم، قال ما هن؟ قال اولا ان تعمل دنيا بقدر عمرك فيها. انت ايش كثر عندك عمر بالدنيا؟ زين، اعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. يعني انت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الاعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل، انت من تعمل اعرف اكثر من هذا ما راح تضل، لا تظل تمالخ بالحياة، يعني تحاول أن تتمدد على حساب الأجيال اللي تجي من بعدك. يعني أنت إلك حد بالدنيا، هذا الحد اللي إلك بالدنيا الواقع أوقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك، لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ أنت تتصور أن إحنا الآن كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الأجيال على حساب الأجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. الآن علماء البيئة يقولون أن الأجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني إحنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالأرض، هاي إذا ترجع الحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حدة، لكن الحساباتنا الأرض بها مثلا بترول محدود، احنا جاي نستهلك النزفة، الأرض بها كمية أملاح محدودة احنا جاي نستهلكها بالزراعة، زين، اكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة، الآن هيئة الأمم المتحدة مرتبكة، يعني يقول لك يوم من الأيام راح تيجي أزمة مياه، ما يحلو راح يكون أندر من المدري شنو، زين، لأنه هالتفجر السكاني الضخم هذا الهائل، هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات بالكرة الأرضية، هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا، أما حسابات الله عز وجل وحد، أنا حساباتي أنا الإنسان المحدود، أنا وإنت، إحنا محدودين، أفكارنا محدودة وإمكاناتنا محدودة، ونجي نحسب أكو معادلات، نحسب إحنا إيش كم واحد على سطح الكرة الأرضية، يعني مثل ما لما تطب بيتك أنت تعرف إيش كم واحد عائلتك، أفرض 10، تفرض لكل واحد رغيف 10 أرغفة، يعني هذا حساب معقول. كذلك حساب معقول أن نجي نحسب إحنا الآن سكان الكرة الأرضية إيش كثر، إيش قد نتمدد على حساب غيرنا، الأرض إيش قد بيها مخزون، إيش قد بيها طاقة مخزونة، الأرض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو أفرض محدود في حساباتنا، بيها مثلا مواد زراعية يعني أشمدة طبيعية بالأرض كمية محدودة أيضا نستهلكها بالزراعة، حتى كمية أكسجين أكو محدودة هم نستهلكها بالهواء، يعني إحنا جاي نتمدد على حساب الأجيال اللي جاية من بعدنا، هاي الإحصائيات اللي جاي تعطيها هيئة الأمم المتحدة، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها، أنت يعني حاول أن تعرف إلك حتى تيجي تنهب الناس، ها يعني أنت تتصور يعني شقد راح شقد تأكل، أنت أكلك محدود ولباسك محدود وإلك عمر محدود بالدنيا، هاي وحدة. والثانية أن تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، شقد راح تبقى بالآخرة، طبعا بقاء بقاء لبقاء خالد، بقاء خلود لا حدود له. جيم بعد، وأن تخشى من ربك بقدر نسبتك منه، كثر نسبتك إلى الخالق أنت، كون خوفك بقدر نسبتك إلى الله، هذا موضع الشاهد. بعد، وأن ترعى الآخرة بقدر صبرك على النار، تعرف أنت تعصلا بقدر صبرك على النار، شكثر تقدر تصبر على النار، فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة، حاول أن تربينا هالتربية، الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، أطعن رح يضطرب، أطعن رح يضطرب يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج، لما أدخلت عليه وهي مطرقة، قال لها ارفعي رأسك يا عدوة الله، قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جايبيها أسيرة، رفع رأسه إلها قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي رأسك وتنظرين إلي، قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. تأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، أي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير يا تماما، لكن ما تخاف منه، تقول له أنا ما أخافك، أنا أخاف الله، ولما أخاف الله، الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس إذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا، الخوف من العذاب. يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحول الأرض إلى رماد، يحول الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبهي، الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر لمرض يطلع في مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هشاء قد يسأل سائل يقول عجيب شلون هذا يصير، المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عنده رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى الفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، أحيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا أنت الآن لما تريد تأدب واحد من أهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتقشع ليه تريد تأدبه، أنت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، إنما تريد تأدبه، تريد تربيه، قد تقشو عليه من أجل التربية. قشوتك هذه رحمة وليست عذاب. أعود للموضوع، زين، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين، أنا أكو بحث شوية أرجو أن تلتفت له، علمي بس أحاول أبسطه إليك حتى نستفيد منه، لأن تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني هاي إنما، نبه لي، هاي كلمة إنما مرة تجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال أمثل لك مثلا أقرب به المعنى. مثلا تقول إنما بالدار محمد، يعني ما أكو بالدار إلا محمد، بس وحدة بالدار، هاي شو ما تفيد الحصر، ماكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما إحنا نجي إلى آية أخرى هم تفيد الحصر، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين إلا اللي إذا انذكر الله تخاف قلوبهم، ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الآيتين. فنستفيد يعني نقول هاي إنما تفيد الحصر، يو لا، قد تيجي للتأكيد، لا مو دائما تفيد الحصر، أحيانا تيجي للتأكيد. هاي إنما أحيانا تأتي للتأكيد، يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين، لا، غيرهم أكو مؤمنين متصفين بصفات أخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي أكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال إنما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ياهو مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال إلا، هاي مثل إنما، لا وإلا، لأن هي إنما إذا نحللها شنو تطلع؟ لا وإلا، إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة، يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره أو تشد الرحال إليه باطل، ما تنشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل أبين لك أولا من أين جاية هي هاي الرواية، وبعدين أبين لك علي من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال أم لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في أيامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحه وبناه هالمسجد هذا، وأمر الناس بالحج إليه. ليش؟ كأنه أراد أن يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز أيام عبد الله بن الزبير، نعم، ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاز بأيديهم، مكة والمدينة الحرمين بأيديهم، فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، إذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك أوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول إلى أداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين: الطريق الإقناع النفسي، يعني إيجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقتين. طريق الإقناع الديني اشطل على طلع على هالرواية، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طبعا أكو جماعة قاعدين ها ذولا شغلتهم يطلعوا الروايات، يأخذون فلوس يطلعوا، موجودين في كل زمان، دبالجين موجودين على طول، ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، شيء نعبر عنهم تكسي، ذولا موجودين تعطي، نعم موجود زين. هذا هالرواية اخترعت، ومصادر كثيرة تنص على أنها مخترعة. هذا أولا أراد أن يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروح للحجاز، يقول ما بفرق ترى تروح للحجاز أو تجي إلى بيت المقدس، ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال إلا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس بيت المقدس المقدس زين. واحد يقول لك ذي كل سوى التعلي من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا أقرب لك هنا، وتعال هنا خلي الحج يكون عندك بالقدس، لا تروح إلى مكة. طلع لها الحديث، اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح اللي تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. أنا بكرة أريد أروح مثلا أعظم لي مسجد من مساجد الله، أفرض شمال إفريقيا، أنا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح أدخل لها المسجد، المسجد بعالم، المسجد أثر من آثار المسلمين، أريد أروح أتبرك ببيت الله وأريد أوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ ايش معنى ليش حرام؟ ايش معنى ما ينشد الرحال؟ ايش معنى انا اريد اروح اطلب علم الان مثلا هنا ما عندي بلدي اطلب علم، اروح اطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الاول مو كل واحد يحفظ الاحاديث عن النبي، ذولا اللي يحفظون الاحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين اكو واحد حافظ يحفظ احاديث النبي، يروح ليه يقطع آلاف الاميال حتى يسمع منا حديث او حديثين. زين شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال الا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال الى حرام اذا بناء هاي تفيد الحصر؟ ها؟ يعني اولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لان احنا ندري الان انا لما اقدر اروح اطلب علم الله يعطيني اجر بلا كلام، اشد الرحال اروح اطلب علم، انا اشد الرحال اروح لزيارة النبي، اشد الرحال اريد اروح لزيارة النبي، اريد اروح لزيارة اثار مقدسة، اريد اروح اعود لاخو من اخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من اصدقائي يعيش في اوروبا مؤمن، اريد اروح اعود مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح اعود واتشبالة زين ومؤمن ملتمسني انا اروح لي عنده مناسبة، حرام هذا؟ يعني الان الناس تقعد وتسكت انه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر الا يروح لهالمساجد الثلاثة بس، والا يشد بابا ويبعد؟ اي كلام ايش؟ من اللي يقول هذا؟ هذا ما يمكن يقوله احد. اذا هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، انما تفيد التأكيد ان ذني مساجد مكرمة، وقطعا مكرمة، القدس القبلة الاولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، ما هو أفئدة المسلمين، زين مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا. لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبه لك شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشنو سببها. زين هسا علي من مكلبي لها هالرواية هاي؟ هاي هسا مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي بن ابي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين يوقف على البقيع، وليش ورايح يزور البقيع؟ ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين انت ما تروي ان النبي صلى الله عليه وآله يقول يحفظ المرء في ولده؟ انت ما تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة؟ زين مودة القربة كيف تتحقق؟ الله عز وجل لما يأمرني بمودة ذوي القربة شلون احقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح افرح وياهم، يصير عندهم حزن احزن وياهم، اريد اروح ليهم اجدد عهد بهم ذكرى بهم اكرمهم احترمهم. انا لما اجي اوقف اجي على القبر، زين اوقف على قبر الامام، مش اعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله؟ احنا اكو عندنا واحد يعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله، يحيي او يميت او يصنع شيء؟ معاذ الله، معاذ الله والف معاذ الله. عندنا نعتقد ان هذا حبيب الى الله كريم عند الله، اجي اقول له السلام عليك يا سيدي انت مؤمن ولك جاه عند الله، هذا الجاه اللي لك عند الله انا ادعو الله واجعل جاهك شفيع لي مثل ما اجعل جاه النبي شفيع، يعني انت امتداد للنبي. غير هذا احنا ما عندنا، واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان، هو ويا غلطان من الارض للسماء، مو بس هذا الواقع. اذا انا لما اقف اكرم اقرا، النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرا لهم القران ويصيح السلام عليكم، كان يطلع لأهل البقيع يستغفر لهم، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، يقف على سلام قول من رب الرحيم، يقرأ لهم القرآن، يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستمع سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي لا تشد الرحال. يا أخي أكو بوذية، أكو كفرة، أكو ملاحدة، أكو دعوات هدامة، وجه همك للدعوات الهدامة. انت جاي الى مسلم ده يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، جاء على هذا هدفك، يعني هدفك هو ما عندك مكان تحط معولك فيه الا هنا. ويغريب المسلم الان يجب ان يتجه الى ان يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الالحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. مو أنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة. أنا أظل هالحقد هذا مورود يا سيدي؟ أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة، ياهو الأهم، هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه، وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوا، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم، وهذا إلى دليله وانت إليك دليلك، لكن انت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا لا، وجه معولك لهدم الكفر. أعود للآية. الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن قطعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله، والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة، يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله، هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك. التصديق الثاني هو زيادة للإيمان، هاي ناحية. والناحية الثانية مهمة شوي تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. سألني واحد، يعني من أذكرة البحث نظرية داروين، قال أن المأثورات الإسلامية هل أكو بها دلالة على أن آدم هذا اللي إحنا ننتمي إليه هذا يعني مو هو الأب الأول للإنسانية؟ أكو شي عندنا روايات، عندنا شي دلالات؟ يولا، يعني آدم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو أبو البشر الأول؟ يعني خلي نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الأرضية بس من 14,000 سنة؟ يعني من عهد آدم قبل هال 14,000 ما كان أكو بشر؟ هذا المعنى أنا أتخطر مرات عليه أكثر من مرة وذكرت المصادر. وهالشكل الكرة الأرضية الآن اكتشفوا أجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة محتفظة تقريبا بشكلها بهيكلها، وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة، لقوا هذه الأجساد درسوها، لقوا تاريخها يرجع بعضها إلى مليونين، بعضها إلى 3 ملايين، بعضها إلى 5 ملايين سنة، بعضها لأكثر. كل مؤرخين ومفسرين يذهبون إلى أن الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبل آدم، أجيال حتى أتخطر الله يتغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان، يرى أن الكرة الأرضية مرت فيها 5 أدوار من البشرية، بلي كل دور 10 آلاف من السنين، ويدعم بروايات فأصبحت مطول عنده. زين، وأتخطر السيد هبة الدين أغمده الله برحمته الشهرستاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا، وذكر الروايات اللي تدل على أن الكرة الأرضية كانت من ملايين من الناس قبل آدم، يعني أكو 1000 آدم أو 1000 آدم، وكل آدم إلى أمة تبعه، يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا. إحنا نعتبر من الدورة 5. نبه لي زين هذا الحكي شنو ربط بالآية؟ هل أبين لك اللي أريد أقوله؟ اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية، الله عز وجل لما أمر الملائكة، الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، قلت في التعبير ها؟ الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم، يعني مو المقصود السجود سجود عبادة، يعني يقولوا سجدوا عبدوا آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم. يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها، اكو نمو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تحت جبهته، قال هيا من كذا، هذا ذول يعبدون التربة، شو نحن يا عبد الله لأجل لله، وسط ما التراب حاطة تحت راسي مؤثر، ما لازم هي ما موجودة، احط لي ورقة مال شجرة، احط لي ورقة مال كاغذ، احط لي اي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم، المسألة ما جاي عبد التربة يا اخي، اسمه لما تفهم غير تنحل المشكلة، مثلا يسأل وتفهم وخلصه، لا ثاني يوم هم يرجع لي يعني. كأنه احنا جاي نسولف نحكي قصة، يعني مو جاي نجاوبه، لا، لأن هو مو دولة ما يطلبون حقيقة، مو طلاب حقيقة، لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال مرة واحدة، مو طالب حقيقة أبدا، لا جاي مش مهمته بس يعاكس، ليس إلا زين. الواقع هاي من النوع، الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود، يعني مو عبادة لآدم، لا، السجود لا يصح إلا لله عز وجل، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم، لما أمرهم بالسجود لآدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، زين الملائكة ايش مدريهم أن البشر يفسد، هاي من هالآية يستدلون على أنه كانوا أكو بشر قبل آدم، وشايفيهم الملائكة أن ذولا يفسدون في الأرض، وشايفيهم يرتكبون أخطاء ومعاصي، ولذلك أشكلوا على الله عز وجل، قالوا له ذولا بني آدم كلهم يرتكبون معاصي، يرتكبون أخطاء، وانت تجي تجيب ايضا ادم تضيفه الى ذوله، لو لم يكن في الارض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام اتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على ان ذوله كانوا شايفين بشر بالارض قبل ادم، مما يدل على ان الارض مشكونة من قبل ادم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية، أكو آيات علمية بالقرآن الكريم، آيات تتعلق بعلم السكان، آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض، آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي، وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي، لا، لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي إلها صلة بالقوانين العلمية، هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش تزيدنا إيمان؟ تزيدنا إيمان بأن القرآن من عند الله، لأنه منين يجيب النبي إذا القرآن مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير؟ من اللي يجيب القرآن؟ النبي، النبي قال من الله، طيب إذا مو من الله معناه من النبي، يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عند ذيك الأمم الجاهلة. منين هالمعلومات هاي الأمم الجاهلة؟ منين هالمعلومات حتى تضع هالمعلومات بالقرآن؟ زين؟ عشان تجي لك إلى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ها؟ ممكن تكلف هذا الراعي مال الغنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال أرجوك اخترع لي ساعة وشغل، يعني يعني رجال بدائي بسيط قرع غنم. كذلك هؤلاء منين أخذوا المعلومات إذا كانت ليست من الله؟ إذن كل آية ترتبط بظاهرة علمية أو بقانون علمي تزيد المسلم إيمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دينا عن معرفة، يصبح دينا عن دراية عن علم. التفت لتعبير الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فعلا زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقة؟ ترى أكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت زبيت الحب بالقاع وديت عليه الماء وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف أكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف أكو وباء جاي للزرع وأن هذا الوباء يمكن أن تدفعه بدواء، تروح إلى مثلا مديرية الصحة عامة مال الزراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي أرش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل أبدا، بل بالعكس إذا رحت نمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وآله طعنا هيك قاعدة، النبي طعنا هيك قاعدة، طبع عليه واحد أعرابي هو بالمسجد، سأل النبي قال له ناقتك اللي جت عليها وين وديتها؟ قال له أرسلتها وتوكل، هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. أنت تريدها تخليها تروح تشيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط، مو الشكل. الله عز وجل يريد الواحد من عندنا يتوثق من أموره، أن يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكالية. يعني مثلا أنا بوسعي أن أطلع أكتشف، أقول والله أنا ما لي خلق، أنا توكلت على الله فهو يدبر لي أمري. الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباته، كل سبب ربط بمسبباته. بالتأكيد يقول لك لما تريد تمشي منا إلى أبو ظبي مثلا لازم تركب على واسطة أو تمشي على رجليك، أما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر أن الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، ما ممكن. هذا ما ممكن، خلاف التوكل. هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل أن تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله. كأنه أكو أشياء أنت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد توكل بها على الله. يعني أنت إجيت صلحت الأرض، هيئتها للزراعة، لبيت البذرة، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع اتعابك مثلا، انت خلص توكل عليه بالاشياء اللي خارج عن ارادتك، كل شيء خارج عن ارادتك. هاي وحده. الثانيه انك انت ما مسوي شيء، رجال نايم ببيتك بالليل اشتعلت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لأن ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شي يخبئ لك ما تدري، هناك توكل على الله، هذا شيء خارج عن إرادتك. هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي ها تكفيني شر الأشرار، تكفيني شر الشيء اللي ما أقدر عليه، أنا ما أدري إيش راح يصير. هنا محل التوكل على الله. اليوم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الإمام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الإمام: مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام. وفعلا نعم، أو ماذا يجري لهم هذا العام، ما لا يدرون ماذا يجري لهم. وفعلا أيام قلائل، ما أكو بعد سنين، وإذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة واحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين: إن سهامنا إذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد لنا عطبه. وإذا بالليل يودي ورا مشهور، أخذ هالسيف اكتم راس جعفر علق على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الأموال صدرت، الدولة دالت. وإذا بعد أيام يمر واحد على خريباتهم يقول: إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، هذا الواقع اللي يستعيذ بالله الإنسان هنا في هذا المورد يتوكل على الله. ما أدري يعني ماذا تخبئه الأيام، هذا اللي ما أدري فيه. سوء الأحوال، أعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الإنسان على الله. لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته. قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين وإذا به هذا مخربط الأول والثاني. تعال يا الله يا ملائكة يا أنتم قشمرين بالحكي هذا، شنو يا صار بك أنت؟ بس هالفترة الطويلة أنت شو كنت تعبد الله على حار؟ يعني من الأول أنت وشايف هالدنيا كلها أثر لمؤثر وأن من ورائها خالق، في هذا كله ما يدعوك لأن تعتقد بوجود الله؟ تلقى آخر عمره، وغالبا شو وقت يعني غالبا إذا صارت في دقائق هو تلقاه ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول. إذا أراد شوية عنده فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن، ها إذا سلب توازنه صار شكل آخر لا شيء بهالسرعة. وإذا بي عاقبته ذيك لا تعاقلها دروج أدراج الرياح، وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب، سوء ما يأتي به القدر، سوء ما تأتي به الأيام. هذا وين؟ بالدنيا بعد. ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه. أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا. فيقول: توكلت عليك ربي، توكلت على عفوك، توكلت على عليك وعلى رحمتك، يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل، وخوف من سوء المنقلب بالدنيا هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل. وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها، لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها. ها؟ وعلى ربهم يتوكلون، يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب تخبئ الأيام ويطمع برحمة الله، لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة. لكن الانقطاع إلى الله، التوصل إلى إرادة الله عز وجل، إلى رضوان الله، إلى رحمته عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه كل لون من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إليها الإنسان في الحياة، يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل، ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من أجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتهم الأخيرة بعد، ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتهم الأخيرة. أنت تشوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شادحة إلى السماء في توكلهم على الله، وفي انقطاعهم إلى الله، وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم، كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله. سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك. يقول هلال: أنا سألت نفسي، قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة. يقول: أصغيت إليه وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وصور نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى مر يوم من الأيام في الصحراء، لقال واحد صاير قرحة وحده، جسمه كله قرحة واحدة، ولا يشوف، وسمعه ثقيل، والدماء تشيل منه، وملقى المطروح في الصحراء. أهل ذاتي ما يجي من عنده، مر عليه سمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال له: شنو اللي انت معافى من عنده؟ انا شايف انواع البلاء محيطه بيك، شنو الشيء اللي الله عافاك منه؟ قال له: عافاني الله من شيء مهم جدا. قال: ما هو؟ قال له: زرع في قلبي الشعور والمحبه له، وبان جميع ما يجري عليه هو بارادته وبقضائه. انا احمد الله على ان رزقني، اعطاني من المحبه ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. يعني هذا الواقع لون من الإيمان لا يقف عند حد. تلقى ذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات، يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، وما يبدو عليه شيء من الانهيار. أي أعرابية وقفت على قبر أبيها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المخلون ولج في سعة رحمته المذنبون. اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت لها دمعة. يذكرني بموقف أخت الكشيف يوم وقفت على الأشلاء، ترى من طلعت من خرجت إلى مشرع الحسين ما بدا عليها شيء من الانكسار أبدا. المؤرخين يقولون الصورة اللي طلعت بها صورة ما بين عليها شيء من الانهيار أو من الضاعف أو من الخوار. شقت طريقها ما بين الأضاحي وإجت إلى الجسد الصريع في عينيها دمعة، ولكن أبت لتلك الدمعة أن تخرج. مستحيل تتمرد الدمعة على صدرها وتخرج، لا، وقفت كما هي صامدة كاظمة لغيظها، ممسكة لوجدها. وصلت إلى مسرح الحسين، مسحت الدم والتراب عن وجهها، عزت النبي بفقده قالت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الراشد القرى مشلوب العمامة والرداء بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غاجب فيرتجى بأبي من شيبته مخطوبة بالدماء. مرت على الحسين باركت مصرعه وباركت الأضاحي ورجعت إلى الخباء ولم يذرف لها جبن وظلت صامدة صامدة إلى أن جن عليها الليل. بعد ما قيم أحد ويقول النبي يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب ولكن لا نقول ما يسخط الرب. جن عليها الليل بعد ما أكو مورد من الموارد اللي يمكن إذا انهارت بي أو تألمت من أجله يقال أنها جزعت. ظلت وحدها في ذاك الوقت انفجرت عيناها بالدموع تذكرت كيف كانت تمر عليها الليالي وهي ما بين الحمات من آل هاشم وكيف مر عليها هذا الليل وهي وحيدة ما بين أرامل ويتامى. غلبتها دموعها انعشعش الليل انعشعش الليل وراء أبلى وجودنا وين تنفس وجه الصوب أبدا اللي مرت عليها ترى كانت اكبر من الاحتمال واكبر من الصبر. يوصف سيد حيدر في رائيته يقول مشى الدهر يوم الضيق فلم يدع عماد لها الا وفي ودشم المشرى بميدى مبرك ولم تدر قبل الضيق من بيت والسرى أكتب بالتعب يسرى.
مستمعينا مستمعاتنا كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
صل يا ربي على محمد وعلى.
الثانية تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى حصاد الظاهرة الإخباري، هذه أبرز عناوينه. طهران تؤكد أنها مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. السيد نصر الله يعتبر الاستسلام غير وارد بقاموس المقاومة ويتوعد الاحتلال برد محسوم. ورد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال وشركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. حياكم الله أهلا بحضراتكم للتفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني بالنيابة علي باقري كني على أن الجمهورية الإسلامية مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر باقري كني جريمة الاحتلال في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية بطهران انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واختراقا لسيادة إيران وأمنها القومي وتهديدا للسلام والأمن الإقليمي والدولي. وطلب بقري المنظمة الأممية بالتنديد بالجريمة الإسرائيلية داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامية. جرت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور